يقول السائل: لقد أقرضت شخص من المال وحال عليه الحول ولم يؤدي ما عليه وقد توفي، فمن يزكي هذا المال، أنا أو هو؟
الدين الذي لك لا يخلو إن كان على ملي، متى ما قلت له: يا أخي رد علي حقي، رده عليك، هذا يجب عليك أن تزكيه كل سنة وإن كان عند الرجل، إنه على ملي، متى ما أردته أخذته منه. وأما إذا كان عند غير ملي فللعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: أحدهما أنك تزكيه، أحدها أنك تزكيه في كل سنة، فكونه على غير ملي ما تسقط عنه الزكاة. الثاني أنك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. الثالث أنك إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا، فإن بقي إلى الحول زكيته، وإن أنفقته قبل الحول فلا زكاة فيه حينئذ. وهنا يقول: أقرضت الشخص من المال وحال عليه الحول ولم يخرج ما عليه وقد توفي. توفي كذلك إذا كان غني فالمال يرد من تركته، وإذا كان فقير فيأتي المال، يكون القرض هذا على غير مالي، يكون إن تبرع أحد أقاربه بالسداد عنه وإلا يبقى ما يسدد. فمن يزكي هذا المال؟ ما يزكيه أحد. إذا كان الرجل ملي فأنت تزكيه لأنه مالك، سواء قبضته أو لم تقبضه. إذا لم يكن مماطل ولا غير ملي فتزكيه. وأما إذا كان الذي عليه الحق فقير ما عنده شيء فيعتبر غير ملي، إن رد عليك المال تزكيه، أو أعطيت إياه من قبل أحد الأقارب أو الورثة، وإن ما أعطيت إياه ما تزكي شيئا ما قبضته.
يقول السائل: رجل يؤذن في المسجد ثم يخرج من هذا المسجد ويصلي في مسجد آخر، فهل عليه شيء؟
ما ينبغي له، لأنه ما يجوز الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. إذا كان خروجه لعذر فإنه معذور في هذا، وأما إذا كان لغير عذر يؤذن في المسجد ويخرج ويتركه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أنا شاب توفي أبي منذ فترة قصيرة ولا أدري هل مات راض عني أو عكس ذلك، لأن الشيطان في بعض المرات كان يستحوذ علي فكنت أقع في العقوق، ولكن وذلك راجع إلى قسوة معاملته معي ومع غيري، فأنا الآن ندمت على كل ذلك وتبت إلى الله والحمد لله واعتمرت عن أبي وأطوف حول الكعبة وأدعو له، فسؤالي: هل توبتي مقبولة أم لا؟
أولا قولك إن الشيطان يوسوس لي، فمعناه أنك عرفت أن هذا الوسوسة وما يخطر ببالك من الشيطان، فليس له حكم، يجب عليك أن تمسحه من خاطرك. مدام أنه وسوسة من الشيطان ما يظهر لك أنك عققت والدك أو عصيته، وإنما هي وسوسة من الشيطان، فما يجوز للإنسان أن يلتفت لهذا إطلاقا. ثم إن على الإنسان إذا كان واصل وبار بوالديه حال حياتهما فيسعى في الاستمرار في البر بعد مماتهما، وإن كان مقصر حال حياتهما فعليه أن يستدرك هو ما دام حيا يبرهما ولو بعد الموت. وكيف يبر الرجل والديه بعد الموت؟ نقول سأل عن هذا أحد الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ هذا ما ندري، أهو بار بوالديه ويريد صلة البر واستمراره، أم أنه كان عاقا وبعيد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم ويريد أن يستدرك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه فيما يكون برا بالوالدين بعد موتهما. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. ما سأله الصحابي: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم. هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. خمسة حقوق باقية ممكن مواصلة البر بعد الموت بهذه الخمسة أو بعضها: الصلاة عليهما يراد بها الدعاء، الدعاء لهما. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان الرجل إذا أتى بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، والصلاة الدعاء، صل عليهم يعني ادعو لهم، تدعو لوالديك. والاستغفار لهما طلب المغفرة للوالدين، هذا الثاني. إنفاذ عهدهما، ما كان من وصية من الأب أو من الأم فتنفذ. يسعى الولد بعد أبيه وأمه بإنفاذ الوصية سواء كان ذكرا أو أنثى. إنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يصل أقارب الوالد من أجله ويصل أقارب الوالدة من أجلها، هذا الحق الرابع. الخامس: بر صديقهما، أن تصل وتبر صديق الوالد من أجله وتبر وتصل صديقة الوالدة من أجلها. هذه خمسة حقوق يستدركها الإنسان المقصر في حال الحياة يستدركها بعد موتهما، والمواصل البر في حال الحياة يستمر صلته بعد الممات.
يقول السائل: أتيت بعمرة ولم أقصر جهلا مني، ثم بعد ذلك أتيت بعمرة أخرى وقصرت، فهل يجزئ في التقصير الذي أخذته من مقدمة الرأس قليلا من الشعر؟
ما دام أنك تركت التقصير، التقصير نسك يخرج به المرء من النسك حجا كان أو عمرة، وهو واجب من واجبات النسك، فمن تركه يجبره دم. هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام.
يقول السائل: المقيم بمكة إذا سافر عنها هل يطوف طواف الوداع؟
من كان مقيم بمكة وأراد السفر لا يلزمه طواف وداع، وإنما الطواف بالبيت عبادة وطاعة وقربة لله جل وعلا، فيحرص عليه المرء، لكن ما يقال إذا أردت السفر طف الوداع، لا ما يلزم. وهل يجوز له شراء شيء بعد الطواف؟ يشتري ويبيع، ما دام أنه من سكان مقيم في مكة ما أتى لنسك فهو يشتري ويبيع، وإذا أراد السفر سافر أو في حل.
يقول السائل: جئت إلى مكة لأداء عمرة في أول شعبان، ثم بقيت بها حتى شهر رمضان، فهل لي أن أعتمر عمرة أخرى في شهر رمضان، علما بأنني من بلاد بعيدة عن مكة ولا أريد أن تفوتني عمرة في رمضان لعظم أجرها؟
إذا اعتمر المرء في شعبان أو في رجب أو في أي شهر وجلس في مكة ثم أراد العمرة في رمضان فلا حرج عليه. إن سافر وعاد إلى مكة فيعود إليها محرما، إن خرج من مكة إلى الميقات فحسن أحد المواقيت، وإن خرج إلى الحل وأحرم من الحل فلا بأس عليه، يحرم من الحل أو من أي مكان من الحل أو من الميقات، وله أن يعتمر. لكن من قدم بعمرة وأراد أن يعتمر مرة أخرى بعد يوم أو يومين ما يحسن هذا.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في السفر إذا كان السفر طويل ودخل وقت الصلاة ولكن السائق لا يوقف لأداء الصلاة، فهل يجوز أن نصلي في غير وقتها؟
الصلاة في السفر للمرء الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير، الأرفق به. الظهر والعصر تجمعان في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء تجمعان في وقت أحدهما، والفجر وحدها في وقتها ما لها جمع. فهو إذا كان ينزل في وقت أحد الوقتين فالصلاة في الأرض واجبة، ولا يجوز أن يصلي راكب وهو يستطيع النزول. فإن لم يستطع النزول فيصلي حسب ما يستطيع ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، سوى الصلاة المجموعة تقديمها أو تأخيرها فهذا جائز. فمثلا لو ركب قبل الظهر ويعرف أن الطائرة ما تنزل إلا بعد المغرب، يمر عليه الوقتان وقت الظهر والعصر وهو في الطائرة في الجو، فيجب عليه أن يصلي في الطائرة ولا يجوز له التأخير. إذا كان ركوبه مثلا قبل الظهر ويعرف أن الطائرة تنزل قبل المغرب بوقت، فيؤخر الظهر ويجمعها مع العصر ويصليهما إذا نزل. إذا كان سفره بعد دخول الوقت مثلا وقد كان مسافر من قبل، فيصلي جمع تقديم ويركب. رجل أراد أن يستمتع بأهله بزوجته من الدبر من غير أن يلاج، من غير أن يولج الذكر، لا بأس عليه، لكن يحذر الإيلاج، فالإيلاج محرم والاستمتاع بدون إيلاج لا بأس به.
يقول السائل: رجل توفي وله أم وإخوان وأخوات أشقاء وله أخت من أمه وعنده مال، السؤال: كم لأخته من الأم حقها من مال أخيها المتوفى، وكم حق والدة المتوفى؟
إذا كان له أم وإخوان وأخوات أشقاء وله أخت من الأب، فالأم لها فرض وهو السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخت لأم لها فرض وهو السدس، والإخوة والأخوات الأشقاء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فللأم السدس وللأخت لأم السدس والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء.
يقول السائل: هل يجوز للزوجة الثانية الكشف على أزواج بنات الزوجة الأولى إذا كان الرجل متزوج أكثر من زوجة؟
لا يجوز لزوجة الرجل الثانية أن تكشف لأزواج بنات الرجل من زوجته الأولى، فهم أجانب منها. المرأة تكشف لزوج بنتها، لكن لا تكشف لزوج بنت زوجها من غيرها، لأنه أجنبي وممكن أن يتزوجها، فما تكشف المرأة لرجل ممكن أن يتزوجها. فلو طلقها والد زوجته أو مات عنها ممكن أن يتزوجها ويجمع بينها وبين بنت الرجل، وهذه من المسائل التي يعايا بها. فيقال: ما يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجل ما احتجبت الأخرى عنها، إلا بنت الرجل وزوجته ممكن أن يجمع بينهما ولو كانت إحداهما رجل ما احتجبت الأخرى عنها. فبنت الرجل وزوجته ممكن أن يجمع بينهما رجل آخر، رجل يكون عنده بنت رجل، فإذا توفي أو طلق زوجته الثانية ولزوجته ممكن أن يتزوجها فيجمعها مع بنت الرجل.
يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجرة على صلاة التراويح؟
صلاة التراويح من القرب، والقرب ما يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن إذا كان رزق من بيت المال أو مكافأة لتفرغه لهذا العمل فلا بأس. لكن يأتي شخص يقول: أصلي بكم صلاة التراويح ب1000 ريال أو ب1500، يقول: لا، صل بنا ب800، يكون بينهم مجادلة في أجرة الصلاة، هذا ما يجوز. لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول: من يصلي خلف هذا؟ يقول: أصلي بكم بكذا وكذا، من يصلي خلف هذا؟ لكن إذا صلى التراويح وأعطي مكافأة من الجماعة أو من الدولة أو من بيت المال أو من الإمام الراتب فلا بأس عليه. ثم عاد ينظر إليه بالنسبة لقصده هو، قصد هذا المصلي. إن كان قصد المال صلى من أجل المال فهو لا أجر له والعياذ بالله، لأنه عمل القربة من أجل مال ولا يجوز له ذلك. وإن كان قصد الصلاة يحب أن يصلي بالجماعة، إن جاء شيء فلا بأس، وإن لم يأتي شيء فلا بأس، فلا بأس عليه، وهذا له أجر ويسوغ له أن يأخذ المكافأة. ومثلها الإمام بالمسجد والمدرس والقاضي والمعلم، إذا قصد المال فلا ثواب له، وإن قصد العمل الصالح هذا وأخذ الأجرة ليستعين بها على طاعة الله فلا بأس عليه.
يقول السائل: حجيت في عام الماضي ودخلت في الطواف وسعيت سبعا بلا معرفة مكان البداية، فهل علي شيء؟
ما ينبغي للإنسان أن يشكك في العمل الذي أداه على نية أنه أداه تأدية صحيحة، إذا كان مخطئ فيه فهذا له شأن. وأما أن يتردد فيه يقول: ما أدري من إن بديت أو من إن انتهيت أو نحو ذلك، فهذا ما يليق، وإنما يؤدي العبادة حسب ما يعتقد في ذلك الوقت أنها عبادة صحيحة إن شاء الله، ولا يشكك بعد. ولا ينبغي للإنسان أن يعمل العبادة اجتهادا من نفسه، وإنما عليه أن يتفقه في دين الله حتى يؤدي عبادته على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكلني شخص في تزويج امرأة، فهل لي أن أعقد لها على نفسي؟ يقول: لا، إذا قال وكلتك في تزويج موليتي مثلا لفلان فلا يجوز أن تعقد عليها أنت، لأنه وكلك لفلان. وإذا قال مثلا وكلتك لأن تزوجها بالرجل الذي تختاره، ثم إنها رغبت فيك واختارتك هي، فلك أن تتزوجها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.